كم من رموز العلم يبقى بالمدى، نبراس فكر فوق هامات النجوم. يا ترجمان الذكر يا علم الهدى، ها قد أتاك الله تبيان العلوم.
لاحت على الأكوان أطياف الندى، بجميل ما خلدت فينا كل يوم. هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى، وملامح البشرى تجلت بالقدوم.
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى، وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم. ذكراك في التاريخ صوتا وصدى، وعطاؤك المشهود للدنيا يدوم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمه وإحسانه وفضله وكرمه وجوده ومننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان وعنا معهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا أيها الإخوة لما فيه رضاه، ويرزقنا الهداية والاستقامة على دينه حتى نلقاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. في سلسلة نتحدث فيها عن جملة من أعيان وعلماء ورجال كرام أكرمهم الله تعالى ورفع من قدرهم وشأنهم، وهذه السلسلة تقدم أنها تراجم في جملة أو من جملة من علماء الأمة وأشرافها الذين شرفهم الله تعالى ورفع الله تعالى من قدرهم، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي هذا اللقاء إن شاء الله نتحدث عن واحد من هؤلاء الأئمة الكبار والعلماء الذين شرفهم الله تعالى بالإيمان وبالدين وبحمل الكتاب وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وروايتها وبثها للناس وتعليم الناس سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك الإمام الذي كان له شأن في دار الهجرة وكان له شأن في أصقاع الأرض، وروى عنه الأثبات وروى عنه خلق كثير، فنشر الله تعالى به العلم وهدى الله تعالى بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. إنه الإمام مالك، وما أدراك ما مالك رحمه الله. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه قد اشتهر عنه بهذا الوصف الجميل الذي هو إمام دار الهجرة، وكان حقا ذلك الوصف عليه، فهو الإمام مالك ابن أنس ابن مالك، وجده أبو عمرو الصحابي رضي الله عنه الأصبحي، يرجع إلى ذي أصبح من اليمن. وقد كان مولده رحمه الله تعالى في سنة 90 أو على كما قيل 93، وذلك بالمروة في زمان مروان بن حكم، وكان ذلك حينما جاء أو حينما انتقل جده وأبوه من اليمن إلى الحجاز، فكان مولده رحمه الله تعالى في ذلك العام كما ذكر على اختلاف، إما في سنة 90 أو 93. وكان الإمام مالك رحمه الله منذ نشأ فقد نشأ في بيئة علم وبيئة فقه وحب للعلم والتعليم. فقد كان أبوه يروي الحديث، وكان جده مالك رحمة الله عليهم كان كذلك ممن يروي الأحاديث. فقد روى جده عن علي وعثمان وعن جملة من الصحابة كذلك جملة من الأحاديث، وكان جده ممن كتب أو ممن كان ممن كتب مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وشارك في ذلك. وكان ذلك أيضا، وكان جده كذلك ممن كان قد حمل جنازة عثمان وابن عفان رضي الله تعالى عنهم حينما قتل، وشارك في دفنه فرضي الله تعالى عنهم ورحمهم. مالك رحمه الله نشأ في بيئة علم، وقد كان حينما نتأمل، وهذه من الأمور التي تجد الإنسان فيغير بها مسار حياته، ويستفيد الإنسان مما قد يجرأ أو مما يطرأ له في حياته، فيكون ذلك سببا في انتقاله إلى خير كثير، ويتعلم ويستفيد، وربما كان خطأ فيكون بذلك فتحا عظيما له. كان مالك رحمه الله هو وأخوه قد سألهما أبوهما عن مسألة فلم يصب مالك، وأصاب أخوه وهو النضر رحمهم الله. فقال أبو مالك وهو أنس، قال ألهتك أو ألهاك لعبك بالحمام؟ فغضب لذلك، ثم انقطع عن العلم والتعلم والتعليم ورواية الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كان ذلك حينما كان عمره 12 سنة ورحمة الله تعالى عليه. من حين ذلك وكانت بيئة علم وأسرة نشأت على العلم والخير وتعليم الناس وتعليم الدين، فعكف على طلب الحديث والفقه والتفسير، إضافة إلى ما كان لديه من علوم أخرى قد أفاد وأجاد منها، ومنها علم النجوم وكذلك منازل القمر وعلم الزمان، وله مصنفات في ذلك. فكان رحمه الله إماما وفي الحديث والفقه والتفسير، وكان كذلك أديبا ولغويا وبارعا في شتى علوم رحمة الله تعالى عليه. وكان قد تتلمذ على جملة من الذين رووا عنهم وهم أو منهم نافع، وكذلك غيره من التابعين الذين روى عنهم الحديث، وممن تلقى عنه العلم جملة منهم السفيانان، سفيان الثوري ابن عيينة، وكذلك يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري، وكذلك الإمام أحمد، وأيضا كذلك روى عنه يحيى ابن يحيى وغيرهم أيضا ممن تتلمذ عليه. فهؤلاء من كبار العلماء الذين رووا عنه، وكذلك عبد الرحمن ابن مهدي، فبلغ علمه الآفاق بما كان من رواية هؤلاء الأفاضل الرجال العلماء الذين حملوا الدين. وهنا وقفة، أنه يجب على الإنسان أن يعلم أن العلم يحتاج إلى أن يلازم صاحبه حلق العلم ورواية العلم بحسب حاله وبحسب فن العلم أو العلم الذي يتلقاه. ومن ذلك ما كان من رواية الحديث، فقد كان الإمام مالك رحمه الله حريصا على رواية الحديث، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك، أي عن الإمام مالك، لقد كان راويا في الحديث، ومن روى الحديث فهو عيال على مالك، أي قد استنفع أو انتفع من علم مالك وروايته فرحمهم الله. وكذلك قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله، قال ما رأيت من رجل أسرع إجابة بصدق وزهد تام مثل الإمام مالك. وكذلك قال الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكر عن مالك رحمه الله تعالى، وقال كان رجل صدق، وكان إذا روى الحديث كان قد روى بصدق وثقة تامة. فبذلك برز وعز شأنه رحمهم الله. فلنا بهؤلاء أسوة حسنة، سأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. والحديث بقية بإذن الله تعالى عن هذا الإمام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
كم من رموز العلم يبقى بالمدى، نبراس فكر فوقها مات النجوم، يا ترجمان الذكر يا علم الهدى، ها قد أتاك الله تبيان العلوم.
لاحت على الأكوان أطياف الندى، بجميل ما خلدت فينا كل يوم، هذا عطاؤك لم يكن يوما سدى، وملامح البشرى تجلت بالقدوم.
في مثل هذا الفكر دوما يقتدى، وعلى سماء الفخر كالبدر تحوم، ذكراك في التاريخ صوتا وصدى، وعطاؤك المشهود للدنيا يدوم.